عضوا من أعضائك، لابد تقر ذلة لمولاك، لابد تقر انكسار لحبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين،
فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المواقف العظيمة التي سجلها القرآن الكريم موقف نبي الله يوسف عليه السلام في السجن. و نحن نعلم أن القرآن الكريم استخدم أسلوب القصة للعبرة والعظة وإعطاء الدروس ونقل الحقائق التي يريد بيانها للناس، وكان حوى القرآن قصصا كثيرة لأنبياء وغير أنبياء وصالحين ومكذبين، وبين عاقبة كل منهم، لكن أكمل قصة وأتمها وأجملها وأروعها كان قصة يوسف، كانت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه القصة التي تصور حياة نبي كريم منذ صغره، نشأ في حجر التوحيد في رعاية أبيه النبي الكريم، ثم كان ما كان من احتياء من مكر إخوته عليه وحسدهم إياه، ثم مآله إلى بيت العزيز في مصر، ثم إلى السجن. طبعا السجن كان فيه مظلوما مهضوما، دخله بغير ذنب أو جريرة، إنما كان ذلك ليغطوا جرائمهم وليغطوا الفضائح التي كانت ربما تتناقل على الألسنة. دخل السجن ودخل معه السجن فتيان، هذان الفتيان رأيا رؤيين، كل منهم رأى رؤيا، فطلع يعني رؤيا أثرت فيهما ولاحظوا أن فيها في كل منها عبرة، وكأنها ترسم مستقبلهم وتبشر بمآلهم، فكانوا جربوا على يوسف عليه الصلاة والسلام صدق العلم وصدق تعبير الرؤيا، إذ كان كلما جاء في كل يوم يخبرهم عن الطعام الذي سيأتي ونوعه وبعض الأخبار، وجرب عليه الصدق ووجد عنده الإحسان واللطف، فطلب منه أن يعبر رؤييهما. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام الداعية الموفق الذي يهمه نشر دعوة الله عز وجل وتبليغ دعوة التوحيد، فبدأ بهذه الخطوات خطوة خطوة ليستثمر هذا الموقف، يستثمر حاجة هؤلاء إلى تعبير الرؤيا فيجيبهما إليها، لكن مع تبليغهم دعوة التوحيد بأسلوب حكيم لطيف موفق وناجح. فبدأ أول ما بدأ بتوثيق علمه أن هذا العلم آتاني الله عز وجل، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ويعني حتى يوثق ما ينقله إليهما ويصدقانه فيه. ثم بعد ذلك فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، ذلك مما علمني ربي، فهو يعني ينسب الفضل في هذا العلم إلى الله عز وجل، وهي حقيقة، وهي أيضا توحي بالثقة في خبره. ثم قال لهم ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فإذا توصل بهذا المدخل إلى شرح عقيدته، أن هناك ناسا يكفرون بالدين، يكفرون بدعوة الأنبياء، يكفرون بالتوحيد، يشركون بالله عز وجل آلهة أخرى، فهؤلاء هو ترك ملتهم وآمن بالله عز وجل ربا وإلها ومشرعا ومتصرفا في كل شيء وحاكما، فلذلك ينتقل لمناقشة مناقشتهم في عقيدتهم وإقامة الأدلة على بطلانها، فيقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كل إنسان عاقل إذا فكر هل أرباب، عدة أرباب وعدة آلهة خير في تفسير العالم وفي تفسير الأحداث وفي استقامة الكون والحياة، أم وجود إله واحد؟ الآلهة المتعددة ستتعارض رغباتهم وإراداتهم، فماذا سيكون؟ هذا يريد أن يفعل يخلق كذا، ذاك يريد أن يعدمه، ذاك يشاء أمرا ثاني يخالفه، فلا يعني لا يمكن، يعني الكون سيضطرب وسيخرب ويفسد في بسبب ذلك، بينما الذي يؤمن بإله واحد كما هو الحق، يعني هو الكلام، هو هي العقيدة التي تستقيم مع العقل ومع العلم ومع صلاح الكون. فأرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ وخاصة أن هذه الآلهة متشاكسة كما هي في العقائد الوثنية، آلهة تتصارع وتتقاتل ويكون منها أخبار وأساطير كما هي عقائد اليونان الوثنيين. ثم يقول لهم أم الواحد الواحد القهار: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه الآلهة التي تدعونها، هذه العبادات لهذه الآلهة والأديان، من أين جئتم بها؟ ما هي الأدلة التي تقوم عليها؟ ما الذي يسندها من البراهين والعلم؟ لا شيء. يعني كما أخبر القرآن في أكثر من موضع: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى. بينما دعوة الله عز وجل جاءت بأخبار على قواعد سليمة، على بينات وبراهين لا يمكن لأحد أن يدحضها، يعني الأدلة عليها في كل شيء، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي الأرض آيات الموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في كل شيء ما يدل على عظمة الله وإتقانه وجوده. ثم على دعوة الرسل وصدقهم بالبينات التي جاءوا بها وبالمعجزات التي تحدوا أقوامهم بها: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها دليل ولا قوة ولا براهين علمية. ثم بعد ذلك انتقل إلى قضاء حاجتهم والتعبير عن رؤياهم، فقال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، كان ساقيا الملك يعود إلى وظيفته ويتظهر براءته، وأما الآخر فبين لهم أنه يعني سيلاقي حتفه. فمن لطف أسلوب يوسف عليه السلام لم يقول أنت، وإنما أما الآخر، يعني من طريق الإشارة، فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي هذه القصة من العبر الشيء العظيم: أولا يعني هم السجن وآلامه وعذابه لم يثني يوسف ولم يشغله عن دعوة هؤلاء وإنقاذهما من النار، مع أنه علم من تفسير رؤيا أحدهما أنه سيموت قريبا، فهو لا يبتغي منه مصلحة ولا منفعة، وإنما يبتغي نجاته من النار، يبتغي رحمته. والمؤمن كما قالوا أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق، فهو لله عز وجل، بالإضافة إلى هذا الأسلوب الحكيم، هذه الفرصة، هذه يعني الاستثمار الجيد والحماسة ومع الحكمة واللطف والبينات. فما أروعه من موقف وما أروعه من خلق، جدير بنا أن نستفيد منه ونسلك على طريقه لكي ننجح ونبلغ دعوة الله عز وجل، وهي أمانة نحن مسؤولون عنها، يعني نبادر لذلك مستعينين بالله عز وجل، مسترشدين بأنبياء الله ورسله، القدوة الحسنة التي بينها الله لنا، ولعلنا نفعل. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.